بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، آثار المعاصي على الفرد والمجتمع. إن هذا الموضوع يبين خطر المعاصي على العبد في هذه الدنيا وما بعدها، وأن هذه المعاصي سبب لهلاكه وضلاله وبعده عن عفو ربه وطاعته، وأنها سبب لموالاته لإبليس وأعوانه، وبترك المعاصي والبعد عنها وفعل الصالحات والطاعات يكون الإنسان من أولياء الله وحزبه المفلحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولما للمعاصي من أخطار وعواقب جسام، أحببت أن أذكر نفسي وإخواني لما يجب من العبد عن الآثام كبيرها وصغيرها حتى تحصل النجاة من عواقبها. قال الله تعالى: وكل صغير وكبير مستطر. قال ابن المعتز رحمه الله: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. فما هو تعريف المعاصي؟ ما هي أنواعها؟ أسباب الوقوع فيها؟ ما هي آثار المعاصي على الفرد والمجتمع في الدنيا؟ ما هي آثار وعقوبات المعاصي في الآخرة، في القبر وفي يوم القيامة وفي النار؟ كيف الوقاية والعلاج من المعاصي؟ المعاصي من العصيان، وهي خلاف الطاعة. عصى العبد ربه إذا خالف أمره. والمعاصي شرعا ترك المأمورات وفعل المحظورات، ترك ما أوجب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وارتكاب ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأعمال الظاهرة أو الباطنة. قال الله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وقد جاء معنى العصيان بألفاظ كثيرة في الأدلة الشرعية، فمنها الذنب، الخطيئة، السيئة، الإثم، الفسوق، الفساد. والمعاصي في بعض الأوقات أعظم منها في وقت آخر كالأشهر الحرم، والمعاصي في بعض الأماكن أعظم منها في مكان آخر كالحرم مثلا. فالمعاصي تنقسم إلى قسمين: كبائر وصغائر. وقد دل القرآن والسنة وإجماع الصحابة والتابعين بعدهم على أن الذنوب كبائر وصغائر، والله عز وجل قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. فالذنوب كبائر وصغائر، وكل معصية دل الدليل على توكيد التحريم وتغليظه، سواء توعد عليها بلعن أو غضب أو نار أو عذاب أو حد أو غير ذلك فهي كبيرة من الكبائر. فتعريف الكبيرة كل معصية دل الدليل على توكيد التحريم وتغليظه سواء توعد عليها بلعن أو غضب أو نار أو عذاب أو حد من الحدود أو غير ذلك. فكل معصية دل الدليل على توكيد التحريم على تغليظ التحريم فهي كبيرة من الكبائر. والصغائر هي خلاف الكبائر مما نهى عنه الشرع ولم يقترن به وعيد أو لعن أو عذاب أو نار أو غير ذلك. فما خرج عن تعريف أو حد أقل الكبائر فهو الصغائر. الصغائر ما هي أسباب الوقوع في المعاصي؟ أولا ضعف الإيمان، ويدخل فيه ضعف اليقين بالله تعالى، ضعف الخوف من الله عز وجل، ضعف مراقبة الله عز وجل. ومن الأسباب الشهوات والشبهات، فتنتان تنشأان من اتباع الهوى وتقديم الرأي على الشرع. فتنة الشهوات التي يرغبها البشر كفتنة النساء والمال والأولاد وغيرها، وفتنة الشبهات بالاتباع للهوى وقلة الفقه في الدين. قال ابن القيم رحمه الله: وهذه الفتنة، يعني فتنة الشبهات، وهذه الفتنة تنشأ تارة من فهم فاسد، وتارة من نقل كاذب، وتارة من حق ثابت خفي على الرجل فلم يظفر به، وتارة من غرض فاسد وهوى متبع. فهي من عمى في البصيرة وفساد في الإرادة، ذكره في إغاثة الأفهام في المجلد الثاني. الشيطان الذي يبغض إلى الناس كل الطاعات والعبادات هو أيضا سبب لوقوع الناس في المعاصي. الشيطان يحبب إليهم كل المعاصي، كما في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه، قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه. إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه، في جميع أمور الإنسان يأتي الشيطان فيبغض له طاعات والعبادات، ويحبب إليه المعاصي والعصيان والآثام. فما هي الوقاية والعلاج من المعاصي؟ تقوى الله عز وجل، فعل الطاعات والصالحات، اجتناب المحرمات والذنوب. إن من تقوى الله عز وجل أن يصحح المسلم معتقده، أن يعبد الله عز وجل على بصيرة وإخلاص وعلى سنة واتباع. تقوى الله من أهم الأسباب، بل هي أهم الأمور للوقاية والعلاج من المعاصي. أداء الفرائض، الاكثار من النوافل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اتخاذ القدوة الصالحة، الرفقة الطيبة، صاحب الصالح، فإنهم يعينون على الخير. ومن أهم الأمور التي تعين أيضا على الوقاية والعلاج من المعاصي التوبة من الذنوب والمعاصي، الندم على فعل المعصية، الإقلاع عن المعصية، العزم على أن لا يعود إلى هذه المعصية، رد الحقوق للناس إذا ظلم أو عصى الله عز وجل في أحد من خلقه، يرد الحقوق إليهم. أما آثار المعاصي في الدنيا والآخرة فإن للمعاصي آثارا كثيرة على مرتكبها وعلى أسرته وعلى مجتمعه وعلى أمته، بل على الأرض والسماء والبحر والدواب والطير وغيرها. قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فالبر يفسد والبحار تفسد بسبب معاصي بني آدم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: العبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. متفق عليه. فإن معاصي هذا العبد الفاجر تؤذي العباد وتؤثر على البلاد والشجر والدواب. إذا المعاصي آثارها على الفرد نفسه، على العاصي، وتتعدى إلى أسرته ومجتمعه ووطنه وأمته، بل تتعدى على الدواب، إلى الدواب والطير والبحار. وللحديث عن آثار المعاصي لابد من تقسيمها إلى ثلاثة أقسام: آثار المعاصي على الفرد في الدنيا، آثار المعاصي على المجتمع والوطن، آثار المعاصي على العبد في الآخرة، في قبره وفي يوم القيامة وفي النار. القسم الأول: آثار المعاصي على الفرد في الدنيا. أولا: أنها تفسد قلبه، فيضعف في قلبه تعظيم الرب عز وجل، فلا يخاف من الله تعالى ولا يراقب الله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله: إن عظمة الله تعالى في قلب العبد تقتضي تعظيم حرماته التي تحول بينه وبين الذنوب، في كتابه الجواب الكافي. فكلما عظم الله عز وجل في قلب العبد اقتضى ذلك تعظيم حرماته سبحانه وتعالى. فمن لا يعظم حرمات الله عز وجل فإن تعظيم الرب عز وجل في قلبه يضعف. فالمعاصي تفسد قلب العاصي، تفسد قلبه، بل تؤدي هذه المعاصي إلى أن يطبع على قلب هذا العاصي، يطبع على قلبه. فالذنوب تذهب حياة القلب وغيرته. وفي الحديث: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالمعاصي تنكس القلب وتزيغه، فيصبح القبيح لديه حسنا، ويصبح الحسن قبيحا، يصبح القبيح لدى العاصي حسنا، والحسن قبيحا، والمعروف منكرا، ويصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا في قلبه، ويصبح القبيح لديه حسنا والحسن قبيحا، حتى يصدق فيه قول الله عز وجل: وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. كما أن الذنوب والمعاصي تورث الوحشة في قلب العاصي وضيق الصدر، فيشعر بهذه الوحشة من في قلبه حياة وإيمان، وحشة بين العاصي وخالقه، وبينه وبين الناس، بل بينه وبين نفسه. أما من مات قلبه فإنه لا يحس بذلك. كذلك المعاصي توهن القلب، آثارها على الفرد في الدنيا أنها توهن وتضعف قلبه وتظلمه، فيشعر في قرارة نفسه بظلام. قال ابن المبارك رحمه الله: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. من آثار المعاصي على الفرد في الدنيا العقوبات الشرعية، وهي الحدود والكفارات والتعزيرات. أيضا من آثار المعاصي على الفرد ما يصيبه في دينه ودنياه من الفتن والمحن والابتلاء بسائر المصائب هذه قد تكون عقوبة، فهي من آثار المعاصي على الفرد في الدنيا. والله عز وجل يقول: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. والمفسرون يقولون العذاب الأدنى مصائب الدنيا وأقسامها وآفاتها، فهذه العقوبات للمسلم إما لرفع الدرجات أو لتكفير السيئات أو عقوبات على ظلمه والله عز وجل يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ومن آثار المعاصي على الفرد في الدنيا كما قال ابن عباس رضي الله عنه: إن للسيئة سوادا في الوجه، وظلمة في القلب، ووهنا في البدن، ونقصانا في الرزق، وبغضا في قلوب الخلق. أما آثار المعاصي على المجتمع، كم أهلكت الذنوب من أمم ماضية وشعوب كانت قائمة، فهل ترى لهم من باقية؟ والله عز وجل يقول: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. فالله عز وجل أهلك كثيرا من الأمم بعد نوح عليه السلام، فأين قوم نوح؟ أين قوم ثمود؟ أين قوم عاد وقوم لوط؟ وهكذا باقي الأمم السابقة. قال الله عز وجل: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا بهم الأرض، ومنهم من أغرقنا، كل ذلك بسبب ذنوبهم. فكلا أخذنا بذنبه، يعني بسبب ذنوب هذه الأمم، فالله عز وجل عاقبهم. فالذنوب في المجتمع سبب وأثر سيء على المجتمع، وقد تؤدي إلى هلاك المجتمع إذا كثرت المعاصي في المجتمعات. وللذنوب والمعاصي عقوبات على المجتمعات، فإذا كثرت المعاصي في مجتمع أزالت عنه نعم الله عز وجل، حلت النقم والمحن والفتن في هذا المجتمع، فتزول نعمة الإيمان، فلا يزال المجتمع يفعل الآثام والذنوب حتى يضعف الإيمان وتتغير القلوب فتتغير الأعمال، ويلتحق المجتمع بركب الفجار. ومن النعم التي تزول بالمعاصي أو تنقص نعمة المال والرزق. والله عز وجل قال: وضرب الله مثلا قرية آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون بسبب ذنوبهم ومعاصيهم. يقول القائل: إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد فرب العباد سريع النقم. فإذا كنت في نعمة فرعها اذكر الله عز وجل واشكره على هذه النعمة، وقم بما أمرك به وابتعد عما نهاك عنه. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم. فالمعاصي من آثارها أنها تزيل النعم عن المجتمعات. كذلك من النعم التي تزيلها الذنوب نعمة الأمن في الأوطان. قال تعالى: فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أذاقهم الله لباس الجوع والخوف، الخوف ذهب الأمن والأمان بما كانوا يصنعون. وما يحصل في هذه الأيام من الحروب الطاحنة التي تزيل الأمن وتجعل الناس يعيشون في الخوف، كل ذلك بأسباب المعاصي والخطايا. ومن النعم التي تزيلها الذنوب نعمة العافية والصحة في الأبدان. فالطاعون وسائر الأوبئة والأمراض عقاب وعذاب من الله عز وجل بسبب ما اكتسب الناس من الإثم. في الصحيحين عن أسامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الوجع أو السقم رجز عذب الله به بعض الأمم قبلكم وقد بقي بعد في الأرض، فيذهب المرة ويأتي الأخرى. رواه البخاري ومسلم. إن هذا الوجع أو السقم رجز عذاب من الله عذب الله به بعض الأمم قبلكم وقد بقي بعد في الأرض، بقي من هذا الطاعون وسائر الأمراض والأسقام في الأرض، فيذهب المرة ويأتي الأخرى. تمر السنوات ويأتي هذا الوباء وهذا المرض، ثم يزيله الله عز وجل يرفعه، ثم يأتي مرة أخرى كما يخبر صلى الله عليه وسلم: يذهب مرة ويأتي الأخرى. والحديث في الصحيحين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيها الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. وهذا حديث رواه ابن ماجه في سننه والحاكم، وهو في سلسلة الأحاديث الصحيحة وفي صحيح الجامع الصغير: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. فكثرة المعاصي والذنوب في المجتمع تؤثر على المجتمع، فالله عز وجل ينزع هذه النعم، نعمة العافية، نعمة العافية ونعمة الصحة في الأبدان ونعمة الأمن والأمان بسبب الذنوب والمعاصي. ومن آثار الذنوب والمعاصي على المجتمعات نزع البركة من الأموال والأولاد والأرزاق والأجساد، تنزع البركة من هذا المجتمع بسبب الذنوب، فيمنع القطر من السماء، يمنع القطر المطر من السماء بسبب ذنوب بني آدم، بسبب ذنوب بني آدم. ودلت على ذلك الأدلة، بل أن آثار الذنوب في المجتمعات تتعدى البشر إلى سائر المخلوقات، إلى سائر المخلوقات. وقال الله عز وجل: لو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. قال ابن مسعود: يريد جميع الحيوانات مما دب بسبب ذنوب بني آدم، فلو الله عز وجل أخذهم وعاقبهم على هذه الذنوب ما ترك على ظهر الأرض من دابة، فأصابت الجميع بسبب ذنوب بني آدم. فآثار الذنوب في المجتمعات تتعدى البشر إلى سائر المخلوقات، إلى سائر المخلوقات. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: والذي نفسي بيده إن الحبارة لتموت هزلا هزلا في وكرها بظلم الظالم. فظلم الظالم ومعصية الظالم تكون سبب لموت الحبارة والطيور والحيوانات. وهذا الأثر عن أبي هريرة ذكره القرطبي في تفسيره بسند صحيح في المجلد السابع. قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم، فسودته خطايا بني آدم. رواه أحمد والترمذي، وهو في صحيح سنن الترمذي 695 رغم الحديث. فآثار الذنوب في المجتمعات تتعدى البشر إلى سائر المخلوقات من الحيوانات والطيور حتى من الجماد أيضا. كذلك أيضا من آثار الذنوب على المجتمعات كثرة الزلازل، يكثر الفساد، تظهر الفتن، الريح المدمرة، الأعاصير الشديدة، السيول العارمة التي تدمر البلاد، فيضانات التي تغرق القرى والمدن، هذه كلها بسبب ذنوب بني آدم. ف فالله عز وجل يقول ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فهذه مصائب مدمرة بما كسبت أيدي الناس. أما القسم الثالث فآثار المعاصي على العبد في الآخرة، في الآخرة. والمعلوم من الأدلة الشرعية أن الدور ثلاثة: دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار، إما الجنة أو النار، والإنسان لابد أن يمر بهذه المراحل الثلاث: دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. فكل إنسان لابد أن يمر في هذه الدور الثلاثة. وذكرنا سابقا آثار المعاصي على العبد في دار الدنيا، والآن نذكر آثار المعاصي على العبد في الآخرة، في دار البرزخ وفي دار القرار. في دار البرزخ وفي دار القرار. دار البرزخ ما بعد الموت، ما بعد الموت في القبر. فمن آثار المعاصي على العبد في الآخرة عذاب القبر، عذاب القبر. فكم من المعاصي كانت سببا لعذاب القبر، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن عذاب القبر وعن نعيمها حديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، رواه مسلم في صحيحه. ومن حديث ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما ليعذبان، كما في الحديث المتفق عليه. قال ابن تيمية إن مذهب السلف أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب. فمن آثار المعاصي على العبد في الآخرة عذاب القبر. وكذلك أيضا من هذه الذنوب النميمة وعدم التستر عن البول والغيبة، والذي يجر ثوبه خيلاء. قال صلى الله عليه وسلم بينما رجل يجر إزاره إذ خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة، رواه البخاري في صحيحه، فيعذب في قبره لأنه كان يجر ثوبه تكبرا وخيلاء. ومن المعاصي التي يعذب صاحبها في قبره النياحة، النياحة. وهكذا الشرك بالله والنفاق والنوم عن الصلاة المكتوبة والكذب والزنا وأكل الربا والغلول وكبائر الذنوب يعذب أصحابها إذا لم تتداركهم رحمة الله عز وجل. من آثار المعاصي يوم القيامة على العبد الظلم، يعاقب صاحبه يوم القيامة، يعاقب صاحبه يوم القيامة. ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على المبادرة إلى التوبة ورد المظالم إلى العباد. قال صلى الله عليه وسلم من كانت له مظلمة لأخيه من عرض أو شيء فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، فيعاقب يوم القيامة بسبب ذنوبه، بسبب ظلمه للناس. الرياء ذنب عظيم، هو الشرك الأصغر من آثاره يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليهم، وذكر الشهيد والعالم والمتصدق والمتصدق، وذكر أن سبب عقوبتهم هو الرياء، هو الرياء. هذا جاهد ليقال أنه شجاع، وذاك العالم حتى يقال أنه عالم، وهذا المتصدق حتى يقال أنه متصدق. فالرياء جمعهم، ولذلك أول الناس يقضى يوم القيامة عليهم كما قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي رواه مسلم. منع الزكاة ذنب عظيم يعاقب عليه صاحبه يوم القيامة. فمن آثار المعاصي ومن عقوباتها يوم القيامة عقوبة من منع الزكاة من منع الزكاة. وجاء في الحديث الصحيح عن مانع الزكاة، مانع زكاة الذهب والفضة، أنها تصفح له صفائح من نار فيحمى عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وظهره، وكلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وهكذا مانع زكاة الإبل والبقر والغنم، حديث طويل. فمنع الزكاة ذنب يعاقب عليه صاحبه إن لم يتب في هذه الدنيا وإن لم تتداركه رحمة الله عز وجل. هكذا المن انفاق السلعة بالحلف الكاذب أيضا يعاقب أصحابهم، هذه معاصي. وقال صلى الله عليه وسلم 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم. المسبل الذي يجر ثيابه، الذي يجر ثيابه، والمنان الذي يمن بالعطية، يعطي ويمن على الناس، والمنفق سلعته أو المنفق سلعته بالحلف الكاذب، يبيع ويحلف دائما والله كذا والله كذا، حتى الناس يشترون سلعته. هذه من كبائر الذنوب عقوباتها في الآخرة. فمن آثار المعاصي أنها تكون سبب للعقوبة في الآخرة. عقوق الوالدين، تشبه بالنساء، تشبه الرجال بالنساء، هذه كلها تعاقب، كلها تعاقب، يعاقب صاحبها. معاصي تكون سببا للعقوبة يوم القيامة. وهكذا الآثار والعقوبات لهذه المعاصي في الدنيا أيضا لها آثار على أهلها يوم القيامة وفي النار. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد، إلى آخر الآية. فمن آثار المعاصي في النار على أصحابها الشرك بالله والنفاق والاستهزاء وأكل الربا والكلام بما يسخط الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم، يهوي بها في جهنم. رواه البخاري. وهكذا المرأة تكثر اللعن وتكفر العشير، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر النساء تصدقنا وأكثرنا الاستغفار فأني رأيتكن أكثر أهل النار. فقامت امرأة قالت وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. رواه مسلم. يكثرن السب واللعن والغيبة والنميمة والطعن في الناس، ويكفرن العشير، الزوج أو الأب أو الأخ الذي يحسن إليها طول الدهر ورأت منه شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. يكفرن العشير، وكفران العشير من كبائر الذنوب وسبب لدخول النار. ما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. رواه مسلم وغيره. فهذه معاصي آثارها وعقوباتها أنها تكون سبب للعذاب في النار. فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل وعليه أن يبتعد عن كل هذه المعاصي وهذه الذنوب، فإن هذه المعاصي كبيرها وصغيرها هي سبب للعقوبة في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة في النار. فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يستقيم على أمر الله عز وجل، وأن يبتعد عن كل ما نهى الله عز وجل عنه. فإذا وقع في معصية فليبادر إلى التوبة والرجوع والإنابة إلى الله عز وجل، فإن التوبة تجب ما قبلها، فإن التوبة تكفر جميع الذنوب. التوبة النصوح، على المسلم أن يقلع عن الذنب وأن يعزم في نفسه أن لا يعود إليه، وأن يندم على فعل هذا الذنب، وأن يرد المظالم إلى أهلها. هذه هي التوبة النصوح. فنسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليكم، وأن يعيننا وأن يجنبنا المعاصي كبيرها وصغيرها، وأن يعيننا وإياكم على الاستقامة على الدين وفعل المأمورات والواجبات، وأن يثبتنا وإياكم على الإيمان وعلى السنة، وأن يجنبنا وإياكم المعاصي والذنوب، وأن يحسن لنا ولكم الخاتمة، وأن يدخلنا وإياكم الجنة. وكما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وكما نسأله عز وجل أن يرفع عنا البلاء والوباء، وأن يعيذنا وإياكم من سيء الأسقام، وأن يحسن لنا ولكم الختام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.